منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به، فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإن حديثنا في هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى سيكون عن سورة عظيمة، إنها سورة القيامة. هذه السورة العظيمة تتحدث عن أهوال يوم القيامة وعما يكون من أحوال الإنسان في ذلك اليوم، وهي موعظة عظيمة وذكرى للمؤمنين، لعل الإنسان أن يتعظ وأن يعتبر بما يسمع من كلام الله تبارك وتعالى. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. واللام قيل هي رد على المشركين، بمعنى لا، أي ليس كما تزعمون أيها المشركون أقسم بيوم القيامة، وإنما جاء بهذا لتأكيد القسم، فيكون المعنى لا، أي ليس كما يقول المبطلون أقسم بيوم القيامة، ثم يأتي القسم بهذا اليوم، وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها. وقال بعضهم اللام هنا زائدة، والصحيح أنه ليس في القرآن حرف زائد، وكل حرف في القرآن له معنى، والله عز وجل ذكر هذا القول وهذا القرآن وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، فبلغ إلينا كتاب الله تبارك وتعالى بلفظه ومعناه، حتى معاني القرآن بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يكون المعنى أقسم بيوم القيامة، فاللام رد على المشركين، وقيل جاء بها هاهنا فهي ليست نافية ولا زائدة، وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين، ولا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة لذلك. فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وهو الذي جاءت السورة تبينه كاملا. لا أقسم بيوم القيامة، وهو قسم بتحقق وقوع يوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة، ويقال في هذا مثل ما قيل في الأول، والنفس اللوامة هي النفس المذمومة التي تلوم نفسها على ما فعلت، وقيل هي نفس المؤمن، فالمؤمن يلوم نفسه على ما فرط في الطاعات، وقيل جميع الأنفس، فنفس المؤمن تلوم المؤمن على ما فرط من طاعات، ونفس الكافر أو الفاسق تلوم الفاسق لأنه لم يقم بطاعة الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا ما من ميت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن يكون، ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب وعمل صالحا. فيأتي هنا جميع الإقسامات والجزاءات، فيقول ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي جميع الأنفس الخيرة والفاجرة سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة من الأحوال، وهذا المعنى ظاهر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال بعض المفسرين المقصود بالإنسان في هذه الآية هو الكافر. أيحسب الإنسان، أيظن أو يوقن، فتأتي بمعنى اليقين مثل ما مر معنا الظن في كثير من الآيات، مثل في قول الله عز وجل عن المؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابيه. فالظن في هذه الآية بمعنى اليقين، أما هنا فيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي بعد الموت، مثل ما قال ذلك الكافر قال من يحيي العظام وهي رميم، فكأنه أنكر أن يحيى بعد أن أصبح ترابا أو رمادا بعد أن أصبح رميما، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه، وهذا من كفره وجحوده بربه تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أيها الإخوة للمؤمن أن يجاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا كان يا أخي الكريم، إذا كان الكلب المعلم عندما علمه صاحبه فذهب فصاد صيدا فلم يأكل منه، تركه احتراما لصاحبه وتقديرا لمعروفه، فكيف بذلك العاصي يعصي ربه الذي من عليه بالنعمة وأعطاه من الخير ما أعطاه وجعله بشرا سويا، ثم يعصي ربه تعالى المنعم عليه والمغدق عليه بنعمه وفضائله جل في علاه. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قادرين على أن نسوي بنانه. والبنان إما أن يكون المقصود الجزء الصغير من يد الإنسان أو من جسمه، أو يكون المقصود اليد كاملة. فالله عز وجل قادر أن يجعل أصابعه ملتصقة فتكون يد هذا الإنسان مثل يد غيره، أو مثل خف البعير أو حافر الحمار، ولكن الله عز وجل جعلها بهذه الهيئة وهي في أحسن تقويم وفي أحسن خلق. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وإن دق البنان وصغرت أطراف الأصابع إلا أن الله عز وجل قادر على أن يعيد ذلك كما بدأنا أول خلق نعيده. وأخذ أهل العلم من ذلك البصمة، والعجيب أنه لا يوجد في الدنيا بصمة تشابه أخرى، لكل إنسان بصمة. فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، على أن نسوي أطراف أصابعه، وعلى أن نبين أنامله وجسده، وأيضا يقع ذلك بإرادة وقصد من الله تبارك وتعالى. فلماذا هذا الكافر يفجر أمامه؟ لماذا يكذب بما أمامه من أهوال القيامة؟ لماذا يكذب بما ينتظره من الوعيد؟ لماذا يكذب بيوم القيامة؟ ثم قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم ذكر الله عز وجل أحوال القيامة، لأن الإنسان قال أيحسب الإنسان، لأن الله تعالى قال عن الإنسان أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليكفر بما أمامه، وهذا من التكذيب والإنكار للبعث، وأيضا الإنكار ليوم القيامة، وهذا فيه كذب متعمد، كذب متعمد بالبعث والنشور. ولذلك ذكر الله تعالى بعدها أحوال القيامة فقال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وهذا سؤال جاحد ليوم القيامة، منكر لهذا اليوم. فالله عز وجل حتى يبين هذا اليوم لهذا الإنسان ذكر شيئا من أهوال يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذه أهوال يوم القيامة. إذا برق البصر، شخص البصر، ولذلك قال الله عز وجل إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فهنا قال برق البصر، من هول يوم القيامة شخص البصر، وخسف القمر ذهب ضوءه وسلطانه ونوره، وجمع الشمس والقمر، فيجمع الله تعالى الشمس والقمر بأن يذهب نوريهما ثم يجمعان مظلمين ثم يلقيان في النار، وقال بعضهم يلقيان في البحر والبحار تسجر. فالشاهد أن الشمس والقمر لم يلتقيا منذ أن خلقهم الله، وسيلتقيان في هذا اليوم، و ويذهب الله تعالى فائدتهما، فيجتمعان وهما لم يجتمعان منذ خلقا، وهما لم يجتمعان منذ خلقا، ثم جمعهم الله عز وجل بحكمته وقدرته لأمر يريده فيذهب ضوءهما فيجمعان فيلقيان في النار، لأنهما عبدان مسخران لأمر الله تبارك وتعالى. وليرى من كان يعبدهما أنهما دليلين خاضعين لله تبارك وتعالى، فتنقطع كل صلة كانت لغير الله عز وجل، ولا يبقى إلا ما كان للعلي الأعلى جل في علاه. وعندها يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ عندما يشاهد هذه المواقف ويأتيه من القلاقل والأمور والمخاوف ما يذهب الأمن الذي كان في قلبه ويصدع الخوف صدره، عند ذلك يبحث عن مخرج، أين المفر، أين الخلاص، أين الفكاك، يعني من هذا اليوم. كلا لا وزر، كلا لا ملجأ، ولا مفر من الله إلا إليه، إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد. فليس في إمكان أي إنسان أن يفر من هذا اليوم، بل لابد أن يوقف، وأن يخرج لكل إنسان كتاب، يقرأ كل إنسان كتابه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعندها ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بجميع الشرور وجميع الطاعات، قيل بما قدم من معصية وأخر من طاعة، وقيل بما قدم من شر وأخر من خير، وقيل بما قدم من جميع الأعمال وبما أخر من الأعمال، وقيل بما قدم من فرائض وما أخر من فرائض. المهم أن الإنسان في هذا الوقت ينبأ بكل ما عمل، ولذلك يخرج الله تبارك وتعالى كتابا، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو الذي يشهد على نفسه. ولهذا قال الحسن رحمه الله: قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك، أنت الذي تحكم على نفسك، وعندها سيتبين لك ما قدمت من عمل في حياتك، ولو ألقى معاذيره أنت ستشهد على نفسك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي هو الذي يشهد على نفسه ويحاسب نفسه. ولو ألقى معاذيره، حتى لو حاول أن يأتي بأعذار لا تقبل منه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيختم الله تعالى على فمه وتبدأ الجوارح هي التي تتكلم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد إذن لا يستطيع أن ينكر شيئا مما عمل، وتأتي هذه الصحف يتبين فيها كل ذلك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل يعجل في أن يقرأ وراء جبريل عليه السلام. فجاءنا بعد أن ذكر الله تعالى في هذه السورة وفي بدايتها ومقدمتها أهوال يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم، جاء بذكر الوحي، الوحي الذي جاء يفصل هذا اليوم تفصيلا بالغا. فبين الله عز وجل حال رسوله صلى الله عليه وسلم عند إتيان جبريل إليه بالوحي. والقرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان التي هي خير من ألف شهر، ثم بعد ذلك نزل على حسب الوقائع والأحداث في 23 عاما. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل فإنه كان يحرك لسانه ويحاول أن يعجل وراء جبريل ليجمعه ويحفظه قبل أن يذهب، فيتلوه معه، فإذا تلا جبريل تلاه معه، فنهى الله تعالى رسوله عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه كان يحاول اللحاق بجبريل فيقرأه بعده، فالله عز وجل هنا علم حرص رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا فائدة أيها الإخوة، أن من أراد العفاف ومن يستعفف يعفه الله، وأيضا من يتعلم يعلمه الله، ومن يتفقه في الدين فإن الله أحبه. فالشاهد أنك إذا حرصت على أمر واستعنت بالله وفقك الله تعالى إلى حصولك على ما تريد. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وراء جبريل حرصا منه عليه الصلاة والسلام حتى يحفظه ويقرأه، ولكن الله تبارك وتعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يقرأه وأن يجمعه له في قلبه، إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك يا رسول الله إنما الداعي له خوف الفوات والنسيان، فضمن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه لن ينسى ولن يفوته شيء. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أكمل جبريل ما أوحى الله به إليه فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا انتهى جبريل اقرأ بعده. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبين لك معانيه. فوعده الله تعالى بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع ربه، فكان إذا تلا جبريل عليه السلام القرآن الكريم تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي جبريل، فإذا تلا جبريل أنصت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى جبريل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أدب أيها الإخوة لكل طالب علم، أدب إذا أردت أن تأخذ العلم فلا تبادر المعلم بالسؤال حتى ينتهي مما يريد قوله، فإن أشكل عليك شيء تسأل. والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لنا المنهج الحق في التعلم، في الهداية، في الاستشفاء، في النفع، في العلم، في البركة. فجاء هذا الأدب العظيم في هذه السورة وهو من آداب التعلم، فعلى المتعلم ألا يعجل على المعلم بل ينصت، فإذا انتهى فأشكل عليه شيء له أن يسأل بعد ذلك. وهذا بيان لتأديب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم إن علينا بيانه. وفي هذا بيان أيها الإخوة أن الله عز وجل حفظ رسوله القرآن الكريم وعلمه معانيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقرآن باللفظ والمعنى. وهذا هو المراد من القرآن، أن نعرف معانيه وأن نتدبر فيها وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة بهذا القرآن الذي نقرأ ونتعلم فيه ونطبق أحكامه ونؤمن بما فيه أنه كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهذا هو سبب الهلاك، سبب غواية كثير من الناس، أنهم يحبون العاجلة الدنيا ويذرون الآخرة، يؤخرون الآخرة. وهذا هو حال كثير من الناس، تجد التكالب على الدنيا ثم الانصراف عن الآخرة أو عدم التزود من أمور الآخرة، فلا يسعى الإنسان في تحصيلها وإنما ينشغل بشهواته وملذاته ويؤثر الآخرة. فهذا سبب الغفلة عن الله عز وجل التي تؤدي بعد ذلك إلى أن تكون هذه الوجوه وجوها باسرة كالحة ضالة بعيدة عن الله. كلا بل تحبون العاجلة. والعجيب في هذه الآية أيضا بيان العجلة، وأن العجلة خلق في الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. فأدب رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يستعجل، والعجلة مذمومة، ولهذا يسميها العرب، يسمي العرب العجلة أم الندامات، والمستعجل تفوته كثير من أموره ومن قضاياه. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. أيضا حتى الاستعجال في العبادات والاستعجال في أمور الدنيا فهي مذمومة، فلا تستعجل في عبادتك، في صلاتك، في طاعتك لله تبارك وتعالى، حتى في تلاوة القرآن كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهدوه هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، بل قفوا عند عجائبه وتدبروا في معانيه. فالشاهد من هذا ألا تعجل، ولكن سبب ضلال كثير من الناس أنهم يحبون العاجلة، يحبون الدنيا ويذرون الآخرة، يذرون الاستعداد للآخرة والإقبال على الأعمال الصالحة. فلو آثر الآخرة على الدنيا ونظر إلى عواقب الأمور لقاده ذلك إلى الطاعات وإلى الخاتمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا بإيثار الآخرة على الدنيا والاستعداد للآخرة، فتصبح حينئذ وجوه يومئذ ناضرة. وهذه من النظارة والحسن والبهاء وجمال الوجه ورونق النور الذي يكون فيها من بهاء ونعيم القلب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه المضيئة التي لها رونق ولها نور في قلوبها وفي أرواحها، هذه القلوب، هذه الوجوه ستكون إلى ربها ناظرة. وهذا هو النظر إلى وجه الله الكريم، وهو أعظم نعيم في الجنة عندما يرى المؤمنون ربهم جل وعلا فيرضى عنهم ويرضيهم، وهو من أعظم نعيم أهل الجنة. وهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم. وهذه الرؤية أيها الإخوة على حسب الناس ومراتبهم، فإن منهم من ينظر إلى الله تبارك وتعالى كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظر إلى الله كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم وإلى جماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا كل ما مر بهم من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لم ولن يستطيع أحد أن يعبر عنه بلسان، ولا أن يكتب عنه بقلم، ولا أن يبينه بخاطرة. فهو نعيم عظيم لا يمكن لأحد أن يصفه. فأسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وأن يوفقنا للنظر إلى وجه الله الكريم لنزداد يقينا وإيمانا وجمالا وبهاء، ونسأل الله تعالى ذلك من فضله. ثم قال: وجوه يومئذ باسرة. هذه وجوه الذين يؤثرون الدنيا، يقدمون الدنيا على الآخرة، فيقدمون الدنيا ويتركون الآخرة. وجوه يومئذ باسرة، كالحة، كدرة، مهينة، مظلمة، تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذه عقوبة شديدة، قال بعض المفسرين هي مأخوذة من الفقار، فكأنه يكسر ظهر الكافر ثم يلقى في النار. ويروى أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أخذ عودا من الأرض ثم كسره من نصفيه ثم ألقاه، فقال: يفعل بالكافر هكذا، تظن أن يفعل بها فاقرة. فالشاهد أن الفاقرة هي كسر فقار الظهر، وهو من العقاب الشديد الأليم الذي توعد الله تعالى به هؤلاء. ثم قال: تظن أن يفعل بها فاقرة، هذه النفس المظلمة الظالمة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة يعظ الله تعالى بها عباده، وهي تحكي حال الإنسان عند الاحتضار، وهي ساعة لابد أن تمر بكل إنسان منا، ساعة الاحتضار، الساعة العظيمة التي تمر بكل إنسان، كل إنسان لابد أن تمر عليه هذه اللحظة وهذه الساعة، ساعة الاحتضار، عندما تصل الروح إلى الترقوة، إذا بلغت روحه التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، حينئذ ينازع شدة وكربا، كأن الروح تقعقع تريد الخروج، والإنسان يجد من الكرب والشدة ما يحصل به أمر عظيم في حياته، حتى إنه في هذه الحالة وهم ينازعون ويشاهدون:
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق،
لا يستطيع الموجودون أن يقدموا له شيئا، لا يستطيع أن يدفعوا عنه حالا، ولهذا يبحثون. وقيل من راق، هل من راقي يرقيه؟ وهذا من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية، لأن الإنسان وجد نفسه ضعيفا هنا ولا يستطيع أن يقدم شيئا، ولن يستطيع أن يدفع عن هذه النفس هذا المكروه، فعجز الإنسان، ضعف الطالب والمطلوب، فهو يشاهد الآن نزع الروح ولكنه لن يستطيع أن يقدم شيئا. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا أنكم لا تؤمنون بيوم القيامة وتعتقدون أنكم غير مجزيين ولا محاسبين على أعمالكم، ترجعونها إن كنتم صادقين. أعيد الروح إلى جسده بعد أن وصلت إلى الغرغرة، هل تستطيعون فعل ذلك؟ طبعا لا يستطيع الإنسان. هي حالة أيها الإخوة، كل إنسان منا إن حضر الميت في هذه الحالة لا يجد إلا فقط أن ينتظر حتى تخرج هذه الروح، لكن من الذي يعتبر؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض شفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من شافاك؟ إذن هي حالة، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، كلهم لا يستطيعون دفع هذا الموت عن أنفسهم. فهذه الحالة أيها الإخوة يذكر الله تعالى بها ذلك الإنسان: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ هذا الإنسان هو الآن يصل إلى هذه الدرجة، وقيل من راق، يبحث عن راق، انقطعت أسباب الأرض والأسباب العادية في حياته، فتعلق الناس بالأسباب الإلهية فقالوا: وقيل من راق، يريدون أحد يرقيه، أحد يخرجه مما هو فيه.
وظن أنه الفراق،
تيقن أنه الفراق وأنه مغادر هذه الحياة. والإنسان أيها الإخوة في هذه الساعة، لأن صعب على الجسد أن يفارق الروح بعد هذه العشرة الطويلة، كذلك صعب على هذا الميت أن يفارق أولئك الأحياء، صعب على الأحياء أن يفارق ذلك الميت. انظر أنت تجلس عند أبيك أو عند أمك أو عند أخيك، انظر للأبناء وهم يشاهدون أباهم ينازع النزع الأخير، لا يستطيعون أن يدفعوا عنه كربا ولا يستطيعون أن ينفعوه بشيء، عند ذلك تتذكر وتعلم أن القدرة لله وحده، وأن الله الذي يقدر على كل شيء هو الذي حكم على هؤلاء الخلق. عندها يوقن الإنسان وظن أنه الفراق، أي تيقن أنه سيفارق هذه الحياة.
والتفت الساق بالساق،
هذه من علامات الموت، عندما تجتمع الساق بالساق، تذهب الحياة من القدمين فتجمع الساقان وذهبت منهما الحياة، فلا يستطيع الساق هذا أن يبتعد عن هذا، فالتصقا إذ لا حياة فيهما. الله أكبر، ما أضعفك يا ابن آدم، ما غرك بربك الكريم، ما أضعفك يا ابن آدم وأنت في هذه اللحظة لا تستطيع أن تنفع نفسك بشيء. التفت الساق بالساق، ذهبت الحياة من القدمين.
إلى ربك يومئذ المساق،
ذهبت الروح وذهبت الحياة، أين القدمان اللتان كان يمشي عليهما؟ ذهبت منهما الروح. إذن هو في الحالة هذه أصابه القرب، اشتد عليه النزع، بدأ يشعر بأمور أخرى. المؤمن في هذه الحالة أيها الإخوة تأتيه الملائكة تهدئ من روعه، لأنها ساعة عظيمة، فالمؤمن تأتيه الملائكة. ما أجمل أخي الكريم، وأنت في هذه اللحظة تأتيك ملائكة الله، ملائكة الرحمن،
ألا تخافوا ولا تحزنوا.
لا تخاف على ما أمامك ولا تحزن على من وراءك، أبنائك، أهلك، لا تحزن على أبيك، على أمك.
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
السبب:
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
ليس هذا بأعمالكم ولا بقدرتكم.
تنزيل من حكيم حميد.
بل هو فضل من الله عز وجل عليكم، نعمة من الله عليكم، ليس بقوتكم ولكن بفضل من الله عز وجل، ثم بسبب استقامتكم على منهج الله، بسبب أنكم حكمتم أنفسكم بأوامر الله، أبعدتم هذه الأنفس عن الشهوات، شهوات الدنيا، من المعاصي والآثام، من الغل والحقد، من الشرك والبدع، فنظفت هذه القلوب فاستحقت أن تنال النعيم وأن تكون ناظرة إلى ربها وأن تكون ناظرة بالإشراق والنور والبهاء. أما ذلك الذي يساق إلى ربه وقد عصى، فهناك أسباب كثيرة جدا لهذا الوضع الذي يعيش فيه، فهو في هذه الحالة يأتيه الزجر الذي يسوق القلوب إلى الله، ولم تزل معه الزواجر، فهنا قال: والتفت الساق بالساق. وليس فقط هذا،
إلى ربك يومئذ المساق،
يساق إلى الله عز وجل. لكن لماذا؟ عاند في الدنيا، ترك الطاعة، ابتعد عن طاعة الله، ما زال مستمر على غيه، على كفره، على عناده، على ضلاله.
فلا صدق ولا صلى،
ما آمن بالله إيمانا حقيقيا، ما آمن بالله إيمانا حقيقيا. أين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ أين الإيمان بهذا اليوم، اليوم الموعود، يوم القيامة؟ سورة كاملة تتحدث باسم هذا اليوم عن هذا اليوم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
كذب بالحق وصد عنه وتولى، أعرض، غير مبالي بأمر الله وغير مبالي بنهي الله، فكأنه يعاند ربه تعالى. جاء الجزاء أيها الإخوة، الوعد:
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
هذه الكلمات فيها الوعيد والتكرار، لما فعل هذا جاء الوعيد، التهديد له في هذا الموطن. تتولى عن ربك وتعرض ستنال هذا الأمر. لماذا؟ لأنه تولى وأعرض. قال الله عز وجل عندما ذكر في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم انظر:
ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
متكبر، يعصي الله ولا يخاف من الله، يعصي الله ولا يتذكر أن الله سيوقف يوم القيامة. لماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك وأنت تعصيه وتعلم أنه ينظر إليك؟ لكن هذا المعاند لم يفكر في هذا اليوم ولم يفكر في لقاء الله، بل ذهب إلى أهله يتمطى متبختر مع معاصيه وذنوبه، لم يرجو لله وقارا. الله تعالى تهدده: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى،
أيظن الإنسان أننا سنتركه سدى هملا لا حساب ولا عذاب؟ كلا، ليس الأمر كذلك،
ألم يكن نطفة من مني يمنى.
بدأ يذكره عندما كان نطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان بعد هذا المني علقة، قطعة من الدم، فخلق، خلقه الله عز وجل، خلق الله منها الحيوان، فسوى، نفخ فيه الروح وأحكمه وجعل في هذه الهيئة، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اللذان خلق منهما الإنسان وجعله في تلك الأطوار. ثم قال: ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر، بقادر على أن يحيي الموتى. بلى وعزة ربنا، بلى إن الله قادر. إذن أخي الكريم، هي موعظة، موعظة لمن أراد أن يتعظ، أن يتذكر وأن يتدبر وأن يتعظ في هذا اليوم الذي سيقف فيه. التفت الساق بالساق، وجاء الأقارب والأحباب، جاء جميع الأصدقاء، الأخلاء، ينظر بعضهم إلى بعض، والعجيب أنه في هذه الحالة وفي هذه الساعة يتمثل له أصحابه بين عينيه فيراهم. إن كانوا صالحين إذا رآهم ازداد فرحا وشوقا، وتذكر عند ذلك الصالحات، وتذكر جلوسه معهم يتلون كتاب الله ويعملون الطاعات، فيشجعه ذلك على أن يغادر الدنيا وقد ذكر الله وقال لا إله إلا الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما الغافل فيتمثل له أصحابه، أصحاب السوء والشر والمنكر، فيراهم فيزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى ولا يوفق إلى الخير. فلهذا تأمل في هذه اللحظة أيها الكريم، أيها المبارك، أخي الموفق، لعل الله عز وجل أن يجعل لك ذكارا واعتبارا وتذكرا. ثم العجيب، بعد هذه السورة العظيمة جاءت سورة الإنسان، وكأنها رسالة لك أخي المؤمن، لأن الله عز وجل ذكر هناك: ألم يكن نطفة من مني يمنى، يذكرك بأصلك، لماذا تتكبر على الله؟ يذكرك الله تعالى بأهوال يوم القيامة: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم يعرض هذا الإنسان ويذهب إلى أهله يتمطى، فيذكرك الله تعالى في نهاية هذه السورة بأصلك: ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذا أصلك. ثم كان علقة، قطعة دم مثل اللقمة، مضغة، فخلقك الله فسواك، ثم جعلك إنسانا سويا، وخلقك من ذكر وأنثى. هو قادر على ذلك، لأنك أنت في الأصل كنت لا شيء. ولهذا جاءت بعد هذه السورة سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
كتاب الله في قلبي.